السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إلى دار رسوله، التحليق إلى المدينة، إلى طابة، دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها. في الطريق إلى المدينة في الروضة، والسلام على الحبيب، والسير في المدينة. المدينة هي المدينة الوحيدة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكناها والبقاء بها حتى حلول الأجل. المدينة الوحيدة التي يكافئ المسلم إذا صبر على لأوائها وشدتها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعته يوم القيامة. فأنت على موعد مع هذه المدينة، المدينة الوحيدة التي فيها مسجدان فاضلان معظمان في الشرع، مسجد النبوي ومسجد قباء. المدينة أعظم البلاد بركة على الإطلاق، بل إن بركتها ضعفي بركة مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنها طيبة، إنها طابة، إنها المدينة. فالمعتمر ها هو الآن فيها، هذه أرضها، تلك سماؤها، هذه أجواؤها المفعمة بالأمن والأمان والإيمان. تمشي نحو المسجد، تقترب منه شيئا فشيئا، كأنك تطوي التاريخ في لمح البصر، كأنك واحد من المهاجرين. تستشعر هذا، الذين وصلوا من بلادهم للتو، الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولما يروه بعد يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكتحل عينه بعد شعوره كيف كان. الله أكبر حينما يظهر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلع عليك المنارات تنير ليل المدينة بضوئها وبياضها. أحقا هناك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمعتمر الذي حلق في البيت العتيق أو يحلق إلى هذا المسجد المبارك يقول بقلبه قبل لسانه: لأصلين عليه صلى الله عليه وسلم، وستخالط كلمات روحي فتخرج الصلاة من أعماقي وكأنها النفس. هنا يمكث قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يمكث في قبره صاحب صحيفة لو وزنت بأعمال الثقلين إلى يوم القيامة لأثقلت جميع الصحف. هنا بقعة ستنشق عنها الأرض أول ما تنشق يوم القيامة للبعث والنشور. هنا سيكون أول الخارجين إلى العالم الجديد. هنا الحب. المدينة مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها عليها ديون له صلى الله عليه وسلم، أنه سكن فيها. بل كل المدن مدينة للمدينة، لطابة، لأن أهلها ضيفوا رسولنا، فسنظل نذكرهم ويظل لهم دين في أعناقنا، دين في عنق كل محب مشتاق للسراج المنير صلى الله عليه وسلم. هنا يهيج الحب، هنا بقعة تقربك من مشاعر الأعربي الفقيه الذي قال بلسان حاله: ليس معي في قلبي إلا محبة ربي ومحبة من هداني إليه ودلني عليه وعلمني كيف أقف بين يديه. أنس بيقول لنا أن في واحد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فقال: متى الساعة؟ فسأله عن الساعة فأجاب النبي بسؤال عن العمل: فاترك الجدل وعليك بالعمل. فقال النبي: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا السر في إلا. قال: إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحب الله إلا محبة ربي ومحبة من هداني إليه ودلني عليه وعلمني كيف أقف بين يديه. فقال النبي: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أنس المحب، أنس اللي بيقول لتلميذ: لا يمر علي يوم إلا وأنا أرى خليلي حبيبي في المنام ثم يبكي. أنس يحب، يقول له: يا رسول الله، أين أجدك يوم القيامة؟ أنا هدور عليك برضو، أنا لا أستطيع أن يفارق قلبي رؤية هذا الوجه المضيء. فبيقول له: أين أجدك؟ لأنه محب. يقول: إني لا أرجو أن آتي يوم القيامة فأقول له: يا رسول الله، أنا خويدمك أنس، أنا الخادم بتاعك أنس. أنس لأنه حبه، لأنه كان من الناس اللي بتجري وهو صغير رايح يقف عند مداخل المدينة ليرى هذا النور. فبيقول: دخل النبي فأضاء منها كل شيء. فكان بيحب، وهتلاقي كل تلاميذ أنس بيحبه برضو زي ما هو حب. يبقى قاعد مع أصحابه مع تلاميذه وبيعلمهم، وبعدين يقول لهم: شعر النبي كان شكله إزاي؟ فيقول: كان يشبه شعرك يا قتادة، فيبكي قتادة. ليه؟ تعلمه من شيخهم الحب. وثابت بيقول له: دعني أقبل عينك أيها الأستاذ. فبيقول له: ليه؟ قال: عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا الطلبة خدوا الحب من الشيخ، تعلمه. فكان أنس ده كأنه إيه؟ يشع حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يلقي له أنس تفاحة، يديله تفاحة، بيدي التلميذ ويقول له: خد ديت. فقبل التفاحة فقال: ما حملك على هذا؟ قال: هذه التفاحة مستها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عندهم شغف كده. المهم أنس بقى بيقول إيه؟ فأنا أحب النبي. طب وانت بتعمل ايه بقى؟ كمل زي ما انس كمل، كمل انت برضه، قول: فانا احب النبي. بس شوف الحب بتاع انس اترجم فين، لدرجه ان اتصبغ اصحابه بيه، تلاميذه اتصبغ عندهم الحب ده. سبحان الله. قال انس: فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم، وان لم اعمل بمثل اعمالهم. كان الاعرابي يعلمنا أن نعيش هذه الحالة ونصل لمقام المحبة قائلين: خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدوا، فإن وجدتم فيه سواكم علي يزيد البعاد زيد. يعني فتشوا جوه، مش هتلاقوا إلا أن أنا بحب ربنا وبحب اللي دلني عليه. سبحان الله. هنا المدينة يا سادة، هنا مدينة سيد اللي سيد الأولياء والأتقياء، هنا مدينة رسول الله، المدينة لرسول الله، أي التي تشعر أن النبي كأنه له جميل عليها، أنه قبل أن يسكن فيها، فهي مدينة له لسكنه فيها. وكل المدن مدينة للمدينة، لأن أهلها ضيافوا رسول الله. المدينة التي استقبل أهلها النبي صلى الله عليه وسلم بالدفوف بعدما ترك مكة وهم يطاردوه بالسيوف. أنس يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحي بني النجار، وإذا جوار يضربن بالدفع، يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فيلتفت المحب فيقول: الله يعلم أن قلبي يحبكن. هنا المدينة التي قال فيها: الله يعلم أن قلبي يحبكن. لما لا يحب وهو يطارد بالسيوف ويجد هؤلاء رب أولادهم أن يستقبلوه بالدفوف؟ يطارد ويقولون عليه جاء بالسحر، الساحر الذي جاء بالسحر، وهناك من ينتظره وتربى على أن يقول طلع البدر. الله أكبر. هنا مدينة الضياء والحب. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، كما يحكي لنا المحب الذي يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي ثم يبكي. أنس رضي الله عنه كل شيء في المدينة تفاعل معه صلى الله عليه وسلم، فأحبه جبل أحد، وبكى له الجزع، واشتكى له الجمل، حتى أرض المدينة، تربة المدينة تحولت لدعائه من أرض الوباء إلى أرض الشفاء. يا الله، لماذا هنا الحب، مدينة الحب؟ عشان كده قلبك تجده قد هذا الجسد كالطائرة هبط في مدرج الحب. خلاص انت نزلت في أرض الحب، مدينة أهل الحب الأنصار، الذي قال عنهم المختار صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وإني لأحبكم، إني لأحبكم، إني لأحبكم. انت قاعد في مكان كان بيقول عن أصحابه وأهل المكان كده، بيقول عنهم: إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم. بيقول الأنصار خلصوا يا جماعة، نتيجتهم طلعت، خلصوا اللي عليهم، باقي اللي ليهم وباقي اللي عليكم انتوا. قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم، إيه اللي علي أنا؟ أحبهم. إيه اللي علي أنا؟ أنشر عبيرهم وسيرتهم، خلي أولادي يحبوا الأنصار. ليه؟ لأن حب الأنصار إيمان، كما قال العدنان صلى الله عليه وسلم، إنك تحبهم. ده دين. يقول لك: فأحسنوا إلى محسنهم، اللي منهم محسن أحسنوا. طب يا رسول الله، والمسيء؟ وتجاوزوا عن مسيئهم. مصعب بن الزبير مرة حصل بينه وبين واحد من الأنصار بعض المناوشات كده، فزعل، فقام يتخانق معاه، وكان جالس على سرير له، فقال له أنس أظن أو أحد الصحابة: يا مصعب، إني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: وتجاوزوا عن مسيئهم. هو في عز الغضب بتاعه، كان عندهم كنترول النص، النص ده يلجمهم يعمل ايه. الناس اللي بتتبع، الناس اللي عندها الوحي سيف وأهل الدين سيف، عارف عمل ايه؟ جسى بوجهه على الأرض، حط وشه على الأرض وقال: سمعا لرسول الله على العين والرأس. خلاص، على العين والرأس. ايه الجمال ده يا جماعة؟ الجمال الاتباع. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هاجرت إلى الله وإليكم. يا اخي تخيل كده، تخيل انك تسمع ان النبي قال كده في جدك سيدك: هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم، والممات مماتكم، والممات مماتكم. ويقول لهم: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. لو بس مش الهجرة كنت واحد منكم. ولو سلك الناس واديا، ناس خدوا سكة، وسلكت الأنصار واديا، والأنصار مشوا في طريق، لسلكت وادي الأنصار. ويدعي ليهم ولأحفادهم ولأبنائهم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا الله، هنا مدينة الحب، هنا المدينة التي سكن هو فيها، لأنه المراد صلى الله عليه وسلم أن تشعل في قلبك هذا الحب بهذه الزيارة، فاصطفى الله له طابة المدينة المنورة لتكون مكان الهجرة، خزان النور. كساها صلى الله عليه وسلم بحبه، ودعا إن يكون دعاء. شوفوا دعاء يا جماعة في غاية الغرابة، ولكن المشتاق لا يجد الغرابة ولا يتعجب. إيه هو الدعاء؟ فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة. يعني أنت تقول له: يا رب حبب لي الصلاة، يا رب حبب لي الإنفاق، يا رب حبب لي الإيمان، حبب إلي المدينة. إيه ده؟ كأن إن في حاجة غريبة حصلت في العلاقة. حبب إلي المدينة كحبنا مكة أو أشد، زي ما بنحب مكة وأشد. درجة السيدة عائشة بتقول كانت المدينة أوبأ أرض الله، كانت أرض كلها شقاء، أرض صعبة، لكن لما أحبها سيدنا ودعا بمضاعفة الحب صارت مغناطيس العشاق، ذهبت عنها الأوبئة وكسيت بكسوة الحب. الهواء، السماء، الأرض، الجدران، الحجر، الجبال، الرمال، الماء، وصارت أمان. سبحان الله. شفت الجبل، جبل أحد؟ هل سمعت بحجر صار قلبا، وجبل ينقلب إلى قطعة نور؟ جبل يحب، يحبنا. إيه ده؟ ده القلب اللي بيحب، ده القلب، أو الجبل بقى قلب. سبحان الله. لأن الخليل أحبه فصار الحجر قلبا بل قمرا. الوصول إلى المدينة، الإمام الذهبي بيقول لك بقى لما توصل للمدينة: فابذل ما لك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده، ركز بقى انت داخل على المسجد اللي شارك في بنائه، والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر الى احد واحبه. بص كده حبه، بيقولك خلي عندك لذه، فقد كان نبيك يحبه صلى الله عليه وسلم. وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، يعني املى قلبك كده، ان حب السيره تاتي بالتملي والتحلي والتسلي، كل دي فاملأ قلبك بانك تعد في الروضه ان استطعت. يقول: فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد احب اليك من نفسك وولدك واموالك والناس كلهم. انا ما اعرفش اللي بيروح المدينه كيف يستمتع وهو لا يعرف من سكن في تربتها، لا يعرف رسوله، لا يعرف سيرته، لا يعرف سنته. كيف ارتضيت بقلب يكون له هذا الجفاء مع هذا النور؟ كيف رضيت بهذا؟ أي قلب تحمله ولا تعرف سيرته ولا تعرف سنته ولا تعرف كيف كان يعيش ولا تعرف أولاده ولا تعرف أزواجه ولا تعرف أقاربه ولا تعرف أنصاره؟ يقول أبو حامد الغزالي عن زيارة المدينة: وفي زيارة المدينة ومشاهدتها تذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعل إليها هجرته، وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه وسنته وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم فيها، مع العرصة التي اختاره الله سبحانه لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة. يا سلام يا سلام، وانت فيها رحلة بقى الشهود، ماذا يشهد قلبك وما الذي يحضر في قلبك؟ شهود الحب، بس ايه بقى حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ أنس بيحكي لنا عن وصف حب النبي للمدينة، شوف ملمح كده، ملمح أنس. أنس ده يا جماعة ملتقط مشاهد الحب، يعني عاوز تعرف أنس حب النبي لحاجة دور على أنس. أنس يقول لك: كان بيأكل الدباء فما زلت أحبه. ليه أنس؟ هو كده، أنا راجل عاشق، أنا راجل محب، أشوف عمل إيه سيدي خلاص، ما أنا متفق أين أجدك. وقال لي: لا أخطئ في تلك، ليه في هذه المواطن الثلاث يوم القيامة. مرتب الترتيبات كلها أنس رضي الله عنه. لا تستطيع أن تتعرف على أنس إلا من خلال عدسة الحب لرسوله. تقدرش أنك تتعرف على شخصية أنس إلا من خلال البوابة بتاعة الحب، يعني قصر أنس بن مالك عاوز تخشه مقفول، الأبواب كلها مقفولة، خش من باب حب النبي، حب أنس للنبي، تجد الباب مفتوح وليه ومستنيك فيه، تجد سيرته واضحة. فأنس بيحكي لنا عن وصف حب النبي للمدينة وشوقه لو غاب عنها في أثناء سفر. يقول لنا إيه؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة، لمح الجدران، أوضع راحلته، يعني عارف كده هيجها وبسرعة، وإن كان على دابة حركها من حبها، بسبب حب المدينة يحرك، ولو رأى منازل المدينة وبيوتها دفع راحلته، يعني يدفع الناقة وجعلها تسرع في السير، لدرجة أن الإمام البخاري التقط الحب ده وعمل باب، قال: باب من أسرع إلى ناقته إذا بلغ المدينة. خلاص شاف المدينة كده زود بنزين، قال لك بس قربنا، سبحان الله. ويحكي أنس رضي الله عنه عن عودتهم من فتح خيبر، جايين من غزوة والدنيا صعبة ويهود كانوا بيتعاملوا مع يهود، فقال: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة، هو ما شفنا الحيطان، هششنا إليها. يا سلام على هششنا دي، هششنا الحب هناك هو خلاص حبيبتي، هششنا إليها. فرفعنا مطايانا ورفع النبي مطيته صلى الله عليه وسلم، يعني كله تحرك، كله تحرك، كله بيستعد خلاص. عارفين كده واحد عنده رؤية عشان هيتجوز، دول عندهم رؤية. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وهو الداعي لها بالبركة، فيقول: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين. وأنس بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يا الله، فطمني على دعوتك ودعائك، بتقول إيه؟ انت مدرك انت رايح فين؟ الجماعة اللي بيروح يقولك يلا نعمل عمرة وما نعديش على المدينة، ايه يا عم انت مش بتحب ولا ايه؟ ايه الجفاء ده؟ حتى انه صلى الله عليه وسلم حس على امر غريب يتعلق بها، فقال: من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. الله أكبر، الله أكبر. يكفي شهود مكانتها عند ربنا. لما تستحضر حديث جابر رضي الله عنه وهو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. امسك قلبك بقى، وأنت مين اللي سماك؟ يقول لك: جدي، والدي، عمتي. طب مين اللي سمى المدينة طابة؟ الله سمى المدينة طابة. ويا سلام بقى لو تتأمل بعض الأحاديث التي جاء في ذكرها أكثر من 90 حديث. طبعا مش دوري لأنا أقول 90 حديث دلوقتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها، يعني لا يتركها أحد رغبة عنها، يعني مفيش حد يسيبها وهو زاهد فيها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. يعني في واحد ساكن في المدينة سابها من بابي غيرها أفضل، يعني غيرها أفضل، جاي له شغل أفضل بياخد 5-7 آلاف ريال في المدينة، جاله مكان تاني بزيادة 1000 ريال يجري، جاله مكان تاني ب1500 ريال وهو مكفي الحمد لله، لكن يجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، يعني يمشي هو ويجي واحد أفضل منه. يا الله، مكانك في غيرك جاي بس هيبقى أحسن منك. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها التعب اللي فيها إلا كنت له، كنت له، امسك في له دي، كنت دي كمان اعشقها، كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، أنا أشهد لك. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية، أي في الهجرة، تأكل القرى. الله أكبر. يقولون يثرب وهي المدينة تأكل القرى، كأن كل اللي حواليها إيه؟ يبقى هي المركز ليهم. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني إيه؟ الأشرار اللي فيها بيطلعوا. تعرفين يا جماعة في مكان طاهر كده ما بيقبلش الحاجة مش نظيفة، هو كده، هي المدينة كده بتنظف. فأوعى تكون من ضمن الناس اللي بتنظفهم المدينة، أوعى تكون سبتها إلا لحاجة مضطر ليس رغبة عنها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. يا الله، المدينة شهود تجديد الإيمان وانتعاش الإيمان، تتذكر وانت رايح انك رايح تجدد إيمانك، لعل الله ينعشك في تلك البقعة وانت رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا رايحين نزور المدينة لأن فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الله ينعشك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنعشنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، زي ما الحية كده تجري وتستخبى في الجحر. شوفوا بقى الحديث بيخبر النبي بيتكلم على فضائلها اللي امتازت بها، فبيقول إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية، يعني كما تجمع الحية نفسها كده وتستخبى. تجمع أهل الإيمان في المدينة في أرض الهجرة الأولى ده حصل صح؟ فلا تزال المدينة تأوي الناس وتأويهم حتى تأوي المؤمنين ويرجعوا ليها، ويجتمعون إذا هاجهم أو أخافهم شيء على دينهم وينتشر بها الإيمان كما خرج منها أولا، وذلك كما في الحية تنتشر في من جحرها ثم إذا راعها شيء رجعت إلى جحرها. زي ما الإيمان انتشر في العالم كله من انطلاقا من المدينة برضه بيرجع للمدينة. شهود تكفير الخطايا وكثرة الأجور ولما لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها طيبة صح؟ لا طيبة، ناس كثير بيسموها يقولك طيبة، لا الطيبة ديتي أنت طيب وقلبك طيب وروحك طيبة. فطيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. ويقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. شهود يوم وليلة في حياة النبي، إنك تعيش في المدينة تتذكر آثاره، لعل الله يكتب لك اتباع أنواره. فمن الآثار إلى ترك إلى الأنوار، تتذكر كل ما كان يحدث في تلك البقعة المضيئة، فمع كل فجر في مسجده تتذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان أكبر جابر للخواطر. يحكي أنس أن خدم المدينة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء يعني الفجر بآنيتهم فيها الماء يريدون التبرك، فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة، كل واحدة جايبة مية واللي جايب إناء يقول له رسول حط إيدك فيها ربنا يبارك لنا في ميتنا. الله أكبر. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. في الروضة، وما أدراك ما قطعة من الجنة. المكان الروضة هو المكان الذي بين بيت النبي، بيت عائشة رضي الله عنها، وبين منبره. النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيت عائشة، وانت واقف بتصلي عليه، انت واقف في بيت حفصة. المكان ده كان بيت حفصة، عشان كده حفصة من الحاجات الجميلة جدا ليها، كأنها ضيفت تضيف المسلمين قاطبة المحبين الذين ذهبوا للسلام على رسول الله، فلا تستطيع أن تسلم عليه في الممشى بتاع السلام ده إلا وأنت واقف في حجرة حفصة رضي الله عنها. مكافأة يبقى هو مدفون فين؟ في بيت أبي بكر، في بيت بنت أبي بكر، كأنها مكافأة لأبي بكر. وتقف فين تصلي؟ في بيت حفصة. حاجة كده نعيم. فحفصة يوميا بيتها مأوى يضيف الناس، إنها صوامة قوامة يا أولي الألباب. حفصة ما تقدرش أنت تبقى واقف هنا إلا ولازم وأنت بتسلم على النبي وتسلم على أبي بكر وعمر إلا ويغمرك حب جارف نهر يتدفق في قلبك تجاه هذين الأمين، الأمين دول سبحان الله. روضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة. قيل لما قال النبي ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، لما تسمع الكلمة دي تقول يعني روضة. العلماء بيقولوا ايه؟ تفسير كتير، منهم يقول ان العبادة في المكان ده تؤدي الى الجنة، سكة للجنة. وقيل المراد انها روضة حقيقية هتنتقل، الموضع ده بعينه هينتقل. فإما الطريق ان هذا المكان يغمسك في جنة العرفان، وإما هذا المكان بعينه سيكون في جنة الرضوان. تشهد بقى وانت في بلاد الأفراح الجنة، ففي المدينة الروضة. والنبي يقول عنها كما سمعت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. الله أكبر. فيها منبر النبي، وأم سلمة بتحكينا عنه رضي الله عنها أن النبي قال إن قوائم منبري، القوائم هيقوم على المنبر، رواتب في الجنة. يعني رواتب في الجنة يعني واقفين في الجنة كده. يا الله، قيل إن هم واقفين أو إن المكان اللي فيها يكون في الجنة وينتقل في الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنبري على حوضي، على حوضي أولي الألباب. قيل ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض، وقيل المراد به المنبر بعينه الذي قال النبي عليه هذه المقالة وهو واقف فوق، وقيل المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، وقيل معناه أن قصد المنبر والحضور عنده يعني قريب من الروضة يؤدي يورث صاحبه إلى الحوض. وشهود بقى القصص الكثيرة اللي حصلت في الروضة. لما جيت أكتب الكتاب ده ووفقني الله سبحانه وتعالى أفكر في الحتة ديت، فجيت هكتب فقلت إيه اللي في الروضة، لقيت في أحداث حبيت أكتب بعض الأحداث اللي حصلت في الروضة إنك تتذكرها، فلقيت إن الموضوع هيطول جدا وهياخد أكتر من 30 صفحة لوحده، فقلت لأ، فقطعت هذا الفصل من الكتاب، إن كان هدف إن الكتاب يكون خفيف المحمل على أهل السفر اللي مسافرين. فشهود شوق الجزع وحنينه ديت لقطة من اللقطات اللي حصلت في المكان ده. هناك أحداث حدثت في الروضة منها حنين الجزع، فإيه هي القصة؟ وقصة أبي لبابة واسطوانة أبي لبابة، وقصة الوفد الذي أتى للنبي ويسموا لك اسطوانة الوفد. كل اسطوانة في الروضة لها قصة، لها قصة. في اسطوانة كان واحدة بتعطر المسجد وتحط خلاص تتسمى اسم، واسطوانة كان النبي بيصلي حواليها بالليل يبقى لها اسم. اسطوانة التهجد واسطوانة التوبة كل قصة فيها، كل اسطوانة لها قصة. هنا تاريخ، وبعدين تبص على الروضة وانت قاعد فيها، تبص على يمينك للخلف كده سنة، تجد ايه هذا الباب؟ اي باب هذا؟ هذا باب ابي بكر، اللي النبي قال كل الابواب تغلق الا خوخة ابي بكر، الا باب ابي بكر الفتحة. يعني ابو بكر كان ساكن في الناحية دي، هو داخل بيخش من المنطقة دي. فانت في الروضة كده تبص على يمينك كده، تتخيل وتعود بالتاريخ، يا هنا الصديق كان يدخل، من هنا كان يدخل. المهم الروضة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب على المنبر، إنما كان يعتمد على جذع نخلة. لما كان بيخطب على الناس كان يسند على إيه؟ جذع النخلة يعني. وقبل ده، قبل ما يصنع عليه المنبر، فجابر بيحكي لنا القصة. جبرنا جابر لما حكى هذه القصة، جبرنا الله به، قال كان المسجد مشقوفا على جذوع من نخل، يعني المسجد مزبط على عروق نخل كده. قال فكان النبي إذا خطب صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه، ومن اللي صنعنا المنبر؟ امرأة حبت تعمل أي حاجة لدينها، مش قاعدة كده خلاص، مش بتاكل وتشرب وانتهى الموضوع، لا لا، عاوز أعمل حاجة للدين. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله، أنا ابني صاحب صنعة. فجت بفكرة إبداعية روعة، قالت له يصنع لك منبرة. فابنها لما كان معاه مهارة عرفت تستثمرها في فكر في خدمة الدين. ابنها واحد، ابنها مبرمج، والتانية ابنها مصمم، والتالت ابنها كذا، فتستخدمه لدين رب العالمين. أنا ابني بيعرف يعمل تطبيقات، أنا ممكن يعمل كذا. والولد متربي أنه على جاهزية الانطلاق في خدمة دين الله. فالصنعة ابتغى فيما أتاه الله الدار الآخرة، كما قال ربنا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. شوف بقى، ادك حاجة حسية أو معنوية، تحرك. فهذه الأم الموفقة فكرت في الفكرة دي، فقبل النبي. من جمال الاسم إن ابن حجر بيقول إن الراجح اسمه ميمون، اسمه ميمون، خلاص ميمون نجار كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عد ميمون أهو. فيقول جابر فلما صنع له المنبر وكان عليه، فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار، يعني زي المرأة، زي الجمل اللي بيولد، الجمل خلاص في العاشر وخلاص بيولد من اللي من الأنين، إذا انت هتسيبني؟ الجزع حن، الجزع بيغير، هيغير من المنبر ليه؟ الحب كله، مش قلت لكم كل حاجة حبته في المكان ده كله تفاعل معاه. فكان النبي إذا خطب يقوم فجزع فبكى، فسمعنا لذلك الجزع صوتا حتى جاء النبي فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت، حط إيده كده على الخشبة سكنت. وبيحكي لنا أنس كان يخطب صلى الله عليه وسلم إلى الجزع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجزع، لما كان بيخطب للجزع المنبر جه ذهب لي للمنبر فحن الجزع. تخيل أنت كده قاعد بتحضر خطبة تنبهر، بس انت بقى في وقت الكرامات والمعجزات، فانت ايه بس قلبك مع ايه بس دوره الادهاش، ان يندهش، تكون عبد الله المندهش، العبد المندهش. فالعبد المندهش ده يتفرج كده، شوف الجزع النبي يسيبه يروح للمنبر، الجزع حن، فاتاه فاحتضنه فسكن. اللهم هذا الحضن. فشوف سبحان الله، فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. يا الله، لو مش الحضن ده، لما كنت تروح المدينة يقول لك إيه، امبارح رحنا شفنا صوت الجزع وهو بيبكي، شفنا الجزع وهو بيعيط. سبحان الله، لم يقدر الله ذلك. لماذا؟ حتى تبقى قلوب أهل التوحيد عندهم يقين في أن هذا حدث أعلى من يقين محسوس لو كانوا شافوا، فيبقى هؤلاء لديهم هذا اليقين. لدرجة بكى الحسن لما سمع القصة، روى الحديث عن أنس وقال يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ طمنا عليك، أخبارك إيه؟ هل فعلا مشتاق لي؟ السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قاعد بترتب كل مصايفك وكل رحلاتك بعيد عن المكان ده تخسر كتير. لما وانت خلاص دخلت المسجد يستحب ليك انك تذهب الى قبر النبي وقبر صاحبيه وتبدأ بقى تروح وتقف وتسلم، والسلام فيه مساحة، اما تقول السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته وخلاص، او ممكن تقول زي ما بيقول ابن عثيمين وغيره، إن قال الزائر في سلامها السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين. طبعا الكلام ده كله بأدب وخفض صوت، ولا ينبغي أبدا من الأدب يعني أنك تمسك الموبايل وقاعد مال تصور وتصور نفسك وحد يصورك، هذا لا يليق، هذا لا يليق بمؤدب الإنسان. ده لو مؤدب ما فعل هذا. تجد الكبير العالم الوقور المحب تلاقيه في غاية المسكنة وبأدب وبهيبة، لأنه يقف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ملائكة يبلغونني السلام، السلام في ملائكة كذا مخصوصة بتبلغ السلام، فلان سلم عليك النهاردة، فلان قال كذا، فلان صلى عليك يا محمد يا الله. ثم تتحرك قليلا عن يمينه عن اليمين وتسلم على أبي بكر الصديق قائلا السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى خليفة النبي ما تعرفش سيرته، جاي تسلم على خليفة النبي وما قرأتش ولا سمعت محاضرة كاملة عنه. السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسانيه في الغار، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم تتحرك قليلا بقلبك عن يمينك وتسلم على عمر قائلا السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ثاني الخلفاء الراشدين، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم ينصرف العبد ويقف. السير إلى المدينة ينتهي، ولكن السير فيها لا ينتهي. إنك بتوصل المدينة، رايح فين؟ رايح المدينة. وصلت، السير إليها انتهى، لكن السير فيها لا ينتهي. نتتبع ونتبع آثاره صلى الله عليه وسلم وننهل من أنواره، نتذكر بعض الأماكن وما تم فيها مع زيارة الأماكن المشروع زيارتها. الإمام المالك بيقول لنا لا نأتي إلا هذه الآثار، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وأهل البقيع وأحد، هي دي المزارات وفقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين، كما بيقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية وبيحكي لنا شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا لم يستحب علماء السلف، لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيره قصد شيء من المزارات، قصد انك طالع رايح مسجد القبلتين، لكن عد عليك وانت ماشي ما فيش مشكله. الله اكبر. يقول لك لا، ما ينفعش انك لا يستحب انك تقصد هذه الاشياء من المزارات التي بالمدينه وما حملها بعد مسجد النبي الا مسجد قباء. فالكلام واضح، هم مسجدين ومقبرتين بس، البقيع واحد والنبي وقباء، مسجدي النبي وقباء. البقيع مكان بالمدينة قرب مسجد النبي عن يسار القبلة، وهو أصبح مقبرة دفن فيها الكثير من أكابر الصحابة. أول من دفن فيها من المهاجرين عثمان ابن مصعون رضي الله عنه. ابن حجر بيقول لنا في الإصابة رحمه الله توفي بعد شهوده بدرا في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. يا بختك. وكان صلى الله عليه وسلم يتعهد أهل البقيع بالزيارة ويدعو لهم كثيرا، فأي شرف. عائشة بتقول لنا كلمة جميلة أوي، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع. سيدة عائشة بتقول كل عما كان بيجي لي يومي كان يروح يعد عليهم، كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم ديار دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق الغرقد. الله أكبر. طبعا الدفن في البقيع لا فضل فيه لذاته. أما الفضل إيه؟ هو يمتاز فضله بكثرة الداخلين فيه للسلام على الأموات والدعاء لهم. يعني ما عندناش حديث في بركة أو في حاجة خاصة بدفن البقيع. ماشي؟ النقطة دي مهمة. قباء، كان النبي يأتي هذا المسجد كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل أيضا هذا. عبد الله بن عمر يقول كان يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا أحيانا وراكبا أحيانا أخرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت ماشيا أحيانا وراكبا أحيانا. مسجد قباء هو يعرف أيضا بمسجد بني عمرو بن عوف، صلى فيه النبي لما دخل المدينة في الهجرة. وقيل إن هو المراد على أحد الأقوال في التفسير في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. وهي على بعد ميلين ثلاثة من المدينة. ومن فضائل الصلاة في المسجد ده إن النبي قال إيه؟ الصلاة في مسجد قباء كعمرة. حاليا في ممشى جميل جدا 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 طوله حوالي 3 كيلو ونص، يربط مسجد النبي بمسجد قباء. تقدر تمشي كده، ممشى جميل، تاخده كده تمشي كده إيه؟ إيه في حوالي نصاية كده ساعة لتلت وتتمشى بقى فيه، يا تحس كده عبق، حاجة جميلة أوي. فتتحرك كده معاك الوفد بتاعك، معاك قريبك، معاك صحبتك، وانت ماشي كده تبقى ماشي كده حاسس انك، ويا سلام بقى لو يوم سبت تبقى الاتباع بقى، فربنا يعينكم ويسددكم. جبل احد ومقبرة الشهداء هو اكبر جبال المدينة ويحتضنها من الشمال، سمي احد لتفرده وتوحده وانقطاعه عن بقية الجبال من حوله. هو عبارة عن سلسلة جبال ممتدة من الشرق للمغرب، طوله 7 كيلو وعرضه قرابة 3 كيلومترات. مش معنى يوم السبت هسيبها وأقول لك اسمع اللقاء بعد ما ينزل، لأن أنا قلت ربنا يحفظكم. جبل أحد ده من أحد الشواهد التاريخية اللي بتزيد من جمال المدينة. كان صلى الله عليه وسلم يحبه ويعلن على الملأ العاطفة ديت، كان لا يخفيها، فيقول وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. وشوفوا يا جماعة، أحد ده مش حب بس، من الحب ده أثر درجة بقى دايما بيجي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يضرب بيه المثل زي في ابن مسعود رضي الله عنه لما الصحابة ضحكوا عليه وهو طالع الشجرة فشافوا رجله فضحكوا من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. تخيل جبل أحد ده 7 كيلو في عرض 3 كيلو، تقل ده يبقى قد إيه؟ يعني إذا كان ساق ابن مسعود كده مال قلبه يبقى إيه؟ شوف نص التمرة يربيها الله لك حتى تكون كجبل أحد. أي معاملة ليك أنت تاخد أكتر من كده؟ في الإنفاق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهب أنفقته في سبيل الله ما قدره الله منك حتى تؤمن بالقدر. الحديث ده ما يفهموش إنسان بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث زي لو عندك، لو ليك جبل أحد ذهب. شوف بقى تخيل كده سلسلة جبال 7 كيلو في عرض 3 كيلو دي كلها ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لو طلعتها في سبيل الله وانت فعلا مخلص ولله لا تؤمن بالقدر ما قبلها الله منك. ليه؟ لان اي سعادة ستسعد بها لو القدر مش في قلبك. كمية اللي بيحصل النهاردة في الزلازل والبلاءات والانقاض وعموما والكروب والهموم بيبين لك. اي شوف السعداء فقط حصريا على وجه الأرض، السعداء الذين يتلذذون ويشهدون القضاء والقدر. القضاء والقدر ده عاوز مساق كده، ده انك تشرحه وتعيش معاه كده الناس تستمتع. يا جماعة اللي مش مؤمن بالقضاء والقدر وعايش المعنى بتاع القضاء والقدر ده فايته حاجات ضخمة جدا جدا جدا. سبحان الله، هو الركن الذي ينشر عطور الحب في القلب وعطور السكينة. هذا الركن هو ده زجاجة العطر التي موجودة على جدران القلب. خلاص الركن ده كأنه باب الكعبة بتاع قلبك، لو خلاص مفيش ما انتش فاهم حاجة يتهز. والقدر ده مش مجرد مش هيحصل لنا حاجة إلا اللي ربنا كاتبه، لا لا لا، الموضوع أعمق من كده يا جماعة. يا جماعة في ناس كان يحصل لهم بلاءات انت لا مجرد انك تسمعها مش قادر تسمعها، مجرد السماع كده بالودن منزعج جدا وانت بتسمع البلاء ومتضايق، كانوا بيسكتوا مجرد ما يخاطبهم القرآن بآية قدر. طب مش معنى هما كانوا بيسكتوا، بيمثلوا يعني، كان يلا نمثل يلا عشان احنا في مسرحية يلا نمثل اللي احنا سكتنا، لا. امال ايه اللي كان بيحصل؟ اللي بيحصل ان هذا المعنى الايمان بالقضاء والقدر وشهود هذا المعنى وايات القضاء والقدر هي الخيط الذي يلمم الجراح التي تنزف منها. عندك جرح يقولك لازم تتخيط، صح؟ اه يخيطوك الجرح يتلم والدنيا، هي القضاء والقدر كده، خيوط من نور بتجبر ايه الاجسام المشققة، البلاء بيشققك، خيوط القدر بتجيبك. المهم عشان مش موضوعنا في القضاء والقدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب جبل أحد فدايما حاضر معاه، ويقول ما يسرني أن جبل أحد لي ذهب، أموت يوم أموت عندي دينار. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ بيقولك شايفين جبل أحد ده لو كله ذهب كله ما حبش اللي أنا أموت ويبقى عندي 2 جرام منه إلا لغريم، إلا واحد عنده دين. وفي بيان أجر الصلاة الجنازة يقول من صلى علي جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا. طبعا لو دنيت نتكلم بقى على أحد 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 وحضوره هتأيوه واخد مساحة جامدة جدا، بس ده مش وقتنا. أحد كجبل بيذكرك دايما بمقبرة الشهداء أحد، فبيرتبط بالذكر الايه بذكرة المعركة، معركة أحد. هذه المعركة وآيات بقى آل عمران 60 آية كده يمتعوك متعة، متعة ما لا مثيل لها إلا في آل عمران، ما متعة ما فيش زيها. دي آيات الترياق، رقية المحزون، رقية المهموم. بس المهموم من هذه الآيات رقية لمين؟ رقية لأصحاب البلاء في الرسالة. أما أصحاب بلاء مرض وحاجات عادية لا لا لا، مش دول اللي أنا أقصدهم، هم برضو رقية ليهم، بس الرقية الشافية لأصحاب بلاءات الرسالة هي آل عمران. جبل أحد كان عليه الرماة وخلفه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا الحس على الوحي، قال لهم لو شفتوا إيه ما تنزلوش، نسيوا لما شافوا فنزلوا سبحان الله، فقتلوا مقتلة عظيمة. وسبحان الله مما حدث في هذه المعركة وكان ليه ارتباط بجبل أحد إن النبي التجأ إليه هو وكبار الصحابة فاهتز بهم الجبل، فقال النبي أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. أثبت حتى الجبل محتاج النبي يقول له أثبت، أنت دايما بكلام النبي هتثبت، هتبعد عنه هتهتز. ففي جبل أحد في قبور 70 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا في المعركة دي، مقدم في بداية على رأسهم حمزة عبد المطلب. واللي عاوز يعرف بلاءات النبي بتولي بإيه يشوف بس حمزة، شوف بس حمزة. بس حمزة ده يا جماعة يعني كان واقف على قمة الليل الهرم في القلب محمد صلى الله عليه وسلم، مش مات لا مثل بجسده، يعني يروح يشوفه كده ليه متقطع وكبده متاخد ومش عارف ايه، حاجة صعبة. عشان كده قال لن ابتلى بمثلك بمثل هذا البلاء بعد اليوم، انتهى الموضوع ده، بعده ما عادش فيه بلاء، يعني كأن الأحزان خلصت لان مفيش حاجة هتيجي بعده، مفيش حاجة اضخم من ده هتحصل، واخدين بالكم؟ ولذلك قال انا همثل ايه لان ادركني الله لأمثلن، لو اشهدني الله تاني مشهد تاني انا همثل بيهم زي ما هم عملوا كده. فالصحابة شافوا كده الأنصار قالوا برضو إحنا لإن أشهدنا الله مع أهل مكة مشهدا لنمثلن بهم، وقيل 70 منهم. شوف بقى القرآن يهذبهم إزاي. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يا الله، حس القرآن ده يعني أول قرآن جاي يربيك، جاي يكويك زي ما بتكوي الجلابية عشان تبقى حاجة جميلة. أنت شايف الجلابية متكسرة وقميصك متكسر، مش هينفع تنزل قدام الناس كده، فحياتك متكسرة، أعمالك متكسرة، قلبك متكسر، محتاج إنك تتكوي. لما تتكوي بتطلع كده حاجة جميلة أوي، الأحداث بتكويك. ليه؟ عشان الناس تقولوا سبحان من زينك، إيه الجمال ده، وأنت خارج كده إزاي؟ يقول لك إيه يعني، أراد أن أخرج بعدما هزبني، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. ادي الآية صح؟ لكن للجمال الخطاب القرآني، للجمال المحمدي بنخصه، لأن الموضوع كان شديد عليه، واصبر. طب ما انت خدت في الآية ولئن صبرتم، ما انا منهم. لا لا، انت يا محمد هنقول لك كلمة تانية، واصبر. ده خطاب خاص بيك، واصبر، والكلام ده مش شطارة منك. شوف القرآن يعني يخصك ويربيك في نفس الوقت، يعني واصبر دي بتاعتي أنا، لا استنى، لا تعجب، وما صبرك إلا بالله. هو تكون فاكر إن محمد هو اللي بيصبر بنفسه، لا. ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهمت الآية؟ اطلع على الإسراء عشان إيه؟ ناخدك في حتة تانية خالص ونسري بك. ففي جبل أحد مات حمزة، مات مصعب، مصعب الجمال كله، عبد الله بن جحش، يا على عبد الله، ومات ازاي، وحنظلة ابن ابي عامر، حنظلة اللي مش لحقوا يغسلوه، جريوا هوب الملائكه تغسله، ولا حاجه جميله قوي. وحنظلة سبحان الله بيته بيت جميل، ابوه من كبار الفساق، وحماه سيد المنافقين، فسبحان من اخرج الحي من الميت. هو حنظلة ابن ابي عامر، وزوجته جميله بنت ابي سفيان، بنت ايه، ابن ابي ابن سلول. شوفوا الدنيا ماشيه ازاي، هي بنت أكبر واحد منافق، وهو ابن أكبر واحد فاسق، وفي الآخر اسمه أبو عامر الفاسق أصلا، كان اسمه أبو عامر الراهب، سموه أبو عامر الفاسق. بس يشوفوا سبحان الله الجمال. ومات عبد الله بن جبير، وعبد عمرو بن الجموح اللي بيطأ بعرجته للجنة، وعبد الله بن حرام. فهو مشهد كده غريق، حاجة عالية قوي، فتحس إن الكوكتيل في المكان ده عالي قوي. ماتوا في شوال سنة 3 من الهجرة. كان النبي يتعهدهم بالزيارة. أنا بتكلم على الإسراء يعني بعد سورة النحل، الحفاظ فهموا نقصدي. سؤال هو الإسراء قبل الهجرة ولا بعد؟ خلاص أنا كنت أقصد مناسبة كده معينة، أي حد حافظ قرآن فهمني، لأن سورة الإسراء بعد النحل، فده من المناسبات يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالزيارة بين الحين والآخر. فعن طلحة ابن عبيد الله بيقول لنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء، يا سلام، يريد، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها وإذا بقبور بمحنية، فقال قلنا يعني بمكان يعني، قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه، يعني هي دي بتاعتنا؟ قال لا، قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء أحبا، قال هذه قبور إخواننا. يا رب ارزقنا التوفيق. البخاري يروي عن عقبة قال صلى رسول الله على قتل أحد بعد 8 سنين. هم ماتوا إمتى؟ فيعني بيقول لك في آخر أيامه، كالمودع للأحياء والأموات، عشان كده يستحب زيارتها. في نهاية الكتاب وضعنا بعض الملحقات لكي تكون العمر زاد للتغيير وليس مجرد فسحة للتأثير، يبقى زاد تكمل بيه. ففي أفكار تستثمر فيها وتنمي أعمارك في تلك الديار. فعملنا لك جدول ممكن يساعدك، كسرة الصلاة في الحرم، لأن النبي يقول وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، التصدق على فقراء الحرم، إطعام حمام الحرم، في مهبط الوحي، شوف اسأل نفسك كم ختمة الحسن البصري وإبراهيم النخعي، كان يعجبهم إذا قدموا مكة لحج أو عمرة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن. أخبارك إيه؟ هدى للناس المكان ده بالتجربة، كل مشاريعك، كل أفكارك اللي تفكر فيها تلاقيها إيه؟ ليها أثر بعد ذلك. أحد الأشياء الكتاب ده، كتاب ده بدأ تفكير فيه هناك. فأي حاجة بتفكر فيها هناك للأمة يكتب الله لها من طرف خفي وعلى حسب نصيبك شيء هدى للناس إن شاء الله. تفطير الصائمين هناك، لأن الأجور قيل إنها مضاعفة على أقوال. حاول تدي هدايا، تشتري إحرام تدي لواحد زميلك، تشتري سواك، تشتري مصحف، تشتري تمر، أي حاجة خد. حاول في حاجات كده هات منها حاجتين، ادي أخوك وادي وخد ليك. المحبوبية حتى تنفقوا مما تحبون، يا سلام بقى عما تنفق حاجة أنت بتحبها أوي وفي المكان ده، حتى لو هي في مكان تاني، إنك تاخد القرار وتبعت لأصحابه. الإدهاش، إنك تدهش حد بالعطاء، إنك تدي حد هو مش متوقع، يعني عامل النظافة متوقع إنك تديله 100 ريال 5 ريال 10 ريال، مش متوقع إنك تديله 100 ريال، الراجل ممكن يتهبل. فإنك تدهشه لعل صاحب هذا البيت يدهشك. إن الاعتكاف تيجي تحاول بقدر الإمكان إنك تكتف نفسك كده وتقول إن هنزل النهاردة 24 ساعة مش طالع من المسجد. ليه؟ هو كده طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فأنا عاوز أخد الأجر ده، أجر العكوف. مش هقدر يوم وليلة يا عمي، نص يوم اللي تقدر عليه، بس يوم وليلة عشان تخرج من الخلاف. وطبعا فاتني اللي أنا أقول تقترح من ضمن الحاجات يعني كسرة الطواف، لأن الله بدأ به، فدول من الحاجات المهمة جدا أنك تسر. وأن يكون ليك في البيت ده قفزات، زي ما الثوري كده كان ليه قفزات. يعني قفزات يعني تعمل أعمال، يعني تطول، تشد على نفسك في بعض العبادات، تراجع، تقرأ كتير، تراجع كتير، تصلي. الثوري عبد الله بن وهب بيقول لنا أنا رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب، صلينا المغرب أم يصلي ركعتين، فصلى ثم سجد سجدة، سجد عملي فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. بقول أنا قاعد جنبه بقى ومشغول أنا نفسي برضه، فهو قاعد عمال يبص كده، فلقى الثوري بيصلي، فبقول نزل يصلي سجدة، ما طلعش منها أول إلا عمل الإمام ندى للعشاء، يعني حوالي ساعة. هو سفيان يا جماعة كان أكيد في مناجاة، في حب، في كذا، يقول لك بقى خلاص خلى بحبيبه. من الأسئلة التي يلغز بها مع أصدقائك وأحبائك خاصة الأطفال، تقول لهم إيه؟ إمتى وإنت بتصلي لا أنت شايف حد ولا حد شايف وشك، لا أنت شايف وش حد ولا حد شايف وشك، يقول لك إيه؟ السجود. ليه؟ عشان يهيئك إنك لا تتكلم إلا معه، أقرب ما يكون العبد من ربه. أنت مش شايف حد ولا حد شايفك، حد شايف وشك، يعني أنت ساجد أنا مش شايفك ولا أنت شايفني، أنا شايف شخصك لكن مش شايف وشك، وأنت متقدرش تشوف حد. ليه؟ عينك في الأرض ووشك في الأرض. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل السجود بهذه الآلية حتى لا تنشغل إلا به، خلاص بعد عنك كل المشوشات، ركز بقى. فالثوري سرح، فكان لي قفزة، أنت حدثني عن قفزتك. ولما تروح للمدينة برضو كسرت الصلاة فيها، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت الصلاة عليه بقى، يا بختك بتصلي عليه في مسجده، بتصلي عليه وانت قريب منه، حاجة كده ايه، هنا أصلي عليه، خلاص يعني هنا تحس بقى انك بقيت قريب، فين؟ في توصيل السلام، وقريب الجسد، بينه وبينه هذه الجدران، سبحان الله. وتستحضر بقى لما جاء يوم، في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال إنه جاءني جبريل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وشه منور، فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليك 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليك 10، عليه 10. كأن النبي الذي جعل البشر يعلو وجهه أنه فرح بعطاء ربه له، وفرح أن الذي يصلي يأخذ عطاء من الله، فكم مبسوط لك ومبسوط لي. لو حابب موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد منه أكتر، في واحد مسكين فقير مذنب عامل محاضرة اسمها ما أحلاها، ومحاضرة اسمها يا ربي صلي عليه، ادعي له بالهداية وممكن تستفيد من المحاضرة دي. من المقترحات انك ممكن تحضر مجلس علم أو تقرأ كتاب في المسجد. ليه؟ لأن عندنا حديث جميل قوي صحه الشيخ الألباني، بيقول ايه الحديث ده؟ من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. عشان كده تبقى تروح تلاقي أي مسجد، يا عم أقعد درس كده، أقعد ولو إيه مرة استفيد عشان تاخد البركة دي. طيب مش لاقي حد، يا سيدي افتح مصحف وعلم أي حد حاجة، ادي لقاء أونلاين، بس خلي بالك بقى عشان ما حد يمنعك. من الجميل جدا إنك تقرأ كتاب يوم مع الحبيب، أو تعيش الفكرة يوم مع الحبيب، فتقرأ كتاب اليوم النبوي ممكن للطريري يفيدك، تعيش بقى يوم كامل مع النبي كان عايش إزاي في المكان ده. وإنك تعامل أهلها بالأدب. ليه؟ لأن النبي قال من أراد أهل هذه البلد بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، فخليك مؤدب. ويا سلام لو تتربى انك دايما في الحرمين تنزل قبل اذان الفجر الاول تشهد السحر فين؟ في هذه الاماكن. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير. جميل قوي انك تخرج معاك مداومات، خلاص ادومه ان قل، تبدا تزود نفسك عندي 12 ركعه في اليوم والليله، الاثنين قبل الفجر ولا اربعه قبل الظهر والاثنين بعد الظهر والاثنين بعد العشاء والاثنين بعد العشاء. ليه؟ عشان حديث ام حبيبه بتقول لنا من صلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من صلى 12 ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه. ام حبيبه تسمع المحاضره دي، تسمع الحديث ده تسكت؟ تقول فما تركتهن منذ سمعته من رسول الله. أم حبيبة قالت الحديث ده لواحد اسمه عنبسة، يسكت عنبسة؟ لا، فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. طب عمرو بن أوس اللي خده من عنبسة يسكت؟ قال لا، ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. النعمان بن سالم يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو، من عمرو بن أوس. شوف الجمال، ياخد الحديث مش يسوق. انت بقى ضرب نفسك وشد على نفسك انك تحافظ على الركعات دي يوميا، فتاخد يعني تخلي الرحله دي سبب انك للدوام ده، لانك يكون عندك الديمومه دي. ويا سلام لو تثبت 4 ركعات قبل الظهر. ابو ايوب بيقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، يعني قبل الظهر. تقول عائشه النبي كان لا يدع 4 قبل الظهر، ما يتركهمش، وكده كده انت صليتهم في السنه. الشاهد طبعا من الجدول ده هي الفكره وليس التفاصيل، حتى انا سايب لكم الجدول اللي انتوا تكملوا بقى، اللي هو ايه؟ ان يكون في عبادات. صلاة الضحى، سيدة عائشة تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن، أنا مش هسيبها. الإمام في يعني تقصد إيه؟ لو أحيى لي أبواي ما تركت صلاة الضحى، ولا منعني فرحي بهما وبرهما من صلاتهما. يعني مش قوي، يعني مثلا هم طالعين مثلا طلعوا من القبر، هي بتقول لو طلعوا من القبر مثلا الساعة 9 وأنا فرشت المصلية عشان أصلي، فرحي بيهم مش هيخليني أسيبها، مش هسيبها. وصلاة الوتر، أبو هريرة بيقول لنا رضي الله عنه أوصاني خليلي إيه بقى؟ بثلاث لا أدعهن، عمري ما أتركها حتى أموت، صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وختامة. تلك ذكرياتي في رحلتي. إنك تستظهر بقى وتستحضر نعمة التحول بعد العمرة، كأنه يقال لك وكان سعيكم مشكورا، ولعله يقال لك يوم الساهرة وكان سعيكم مشكورا. تسأل نفسك من أنت بعد عمرتك. من الحاجات المهمة أنك تكون وفي بتدعيم الشكر، أنك تشكر من ساعدك في العمرة، اللي رتب لك أمرك، اللي يسر لك، اللي جاب لك الإحرام، اللي اداك الكتاب ده هدية. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتبدأ تعمل حاجة زي كده وانت في الرحلة. تعرفت على حد من الأفاضل ممكن تكتبه، التعرف ده بيكون في مكان المبارك ده ليه أثر. علماء حضرت لهم في المجلس أو سمعت حاجة خاطرة ممكن تدونها، في هدايا جبتها من باب تهاد وتهابه. كان النبي يقبل، يعني يعطي الهدية ويقبل الهدية ويثيب عليها. فإيه الهدايا اللي انت ناوي تعملها وتديها لمين وبعدين انتهت الرحلة؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويسددنا وإياكم. هذا كان تحليقنا مع العمرة، وبقي رحيقنا مع الحج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويدبر لنا الخير، وقريبا نعلق على كتاب الرحيق إن شاء الله عندما ننتهي منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. جزاكم الله خيراً.